الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نبارك لنا ولكم الذكرى المباركة لولادة إمامنا الرضا عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته بحق محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. موضوع الكلام هو حول الحرب الناعمة. هناك مقاربات كثيرة وعديدة لموضوعة الحرب الناعمة، كثر هم الذين تعرضوا لهذا الموضوع، وهناك عدة وجهات للنقاش. لكن كما هو معروف، المقاربة اليوم التي سنقدمها هي مقاربة من وحي إشارات وإرشادات سماحة الإمام القائد الخامنئي حفظه الله، ولذلك سنكون مقيدين إلى حد ما بتعليمات وتوصيات وإرشادات سماحة الإمام القائد. وعند الضرورة نلفت ونشير ونوضح ما ينبغي توضيحه. يقال عندما أراد الصينيون القدامى أن يعيشوا بأمان بنوا سور الصين العظيم المعروف، واعتقدوا أن أحدا لا يستطيع أن يتسلق هذا السور. لكن بقولوا بالتاريخ وعلى عهدة الراوي، قد يحتاج إلى تثبت، أنا في 100 سنة الأولى بعد بناء السور تم غزو الصين 3 مرات، وفي كل مرة لم يكن العدو المهاجم مضطر أو محتاج أن يتسلق السور ليدخل إلى الصين، وإنما كان يقدم رشوة لحارس السور فيدخل إلى الصين آمناً مطمئناً. ولذلك يقولون أن الصينيين بنوا السور ولكنهم لم يبنوا الإنسان، فالخرق تبعولهم جاء خرقاً شو؟ ناعماً. إذا ما نبلش نفوت على قصتنا، خرقوهم مش بالخرق الصلب وإنما بالخرق النامي، اخترقوا هذا النفس وهذا الروح فدخلوا 3 مرات بعد بناء السور. من المقاربات اللي بتحكي عن نشأة الحرب الناعمة إلى علاقة بأن الأعداء والأنظمة الكبرى انكسرت وخسرت في العديد من المعارك الصلبة في مواجهة المنظومة الإسلامية في العالم. بشكل أساسي الأمريكيين هم الذين نحوا هذا المنح، وإن كان عندهم وجهتين نظر. الحزب الجمهوري المحافظ دائما يركز على منطق الصدم والترهيب، والشعار الذي يستخدمونه ويعتمدونه هو أن الضعف يحرض عليك العنف، لذلك يجب أن لا تكون ضعيفا. والشعار الذي كانوا يستخدمونه هو شعار الفيل، والفيل هو كناية عن القوة والضخامة والجلبة، شو بدكم تعبروا عبر. بينما الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهو الذي انبثقت رؤية الحرب الناعمة من عند مفكرين وعلى رأسهم جوزيف ناي كان شعار محاربة التطرف بالقوة الناعمة، والشعار الذي اعتمد لهم وقتها بدل الفيل شو؟ الحمار، كناية عن الصبر وطول النفس، لأنه هذا المعتر بيتحمل كتير وبيطول باله، فأني بيطولوا بالهم حتى يقطفوا بالنهاية ما يريدون لكن بهدوء وأنات. من هنا ندخل، يعني هذا عملته أنا هيك بس منشط ذهني بالبداية حتى نفوت على موضوعنا بطريقة منهجية اللي رح نعرضها قدامكم على ما بعرف الشباب إذا رح يقدروا يشوفوا لهونيك. نحن موضوعاتنا اللي رح نتعرض لها هلا الأخوات بخبروا الإخوان شو عم يقروا. أولاً أنواع الحروب، ثانياً تعريف الحرب الناعمة، ثالثاً أهداف الحرب الناعمة، رابعاً خصائص وتكتيكات الحرب الناعمة، خامساً عناصر التهديد الناعم من وجهة نظر الإمام الخامنئي حفظه الله، سادساً الأصول الأساسية في مواجهة الحرب الناعمة، وسابعاً توصيات سماحة الإمام القائد في مواجهة الحرب الناعمة. هودي السبع نقاط اللي نحن إن شاء الله تعالى بالسرعة الممكنة رح نتعرض لها. أولاً أنواع الحروب باختصار، صار واضح الحرب النوع الأول الحرب الصلبة، طبعاً المصطلحات بقولوا أخذوها من المصطلحات اللي بتعرفوها الهاردوير والسوفتوير. الحرب الصلبة هي الحرب العسكرية القتالية، فيها جنازير وأصوات وطائرات وصواريخ وكركعة، هذه الحرب الصلبة. الحرب الثانية هي حرب نصف صلبة، وهي الحرب التي تستخدم فيها الأدوات الأمنية، تستخدم فيها الانقلابات، تستخدم فيها الاغتيالات، هي ليست حرب مكشوفة جيوش مقابل جيوش، وإنما هي حرب بين بين، ولذلك بسموها الحرب الصلبة، الحرب نصف الصلبة. النوع الثالث من الحروب عندنا الحرب الناعمة، هي الموضوع البحث اللي بنحكي عنه. نشأ مصطلح جديد اسمه القوة الذكية أو سمارت باور، وهي فيها شيء من الدمج والتناغم ما بين القوة الصلبة والقوة الناعمة في إطار معادلة واحدة. هلا الأمريكيين مؤخرا بيعتمدوا هذه القوة. هلا إذا صار واضح أن الأقسام الثلاثة بصير الدمج والتفصيل سهل، لأنه الأصناف الثلاثة وبشكل أساسي الصنف الأول والثالث حرب الصلبة والحرب الناعمة بصير بالتمهيد لقدام أوضح معنا. الأمر الثاني، ما هي الحرب الناعمة؟ رح نقدم مجموعة تعاريف من شأن هذه التعاريف أن تساعد على فهم الفكرة بمعزل عن التعبير أو الدقة اللفظية، لأنه في تعاريف تجي متداخلة، لكن بالبداية بس حبيت أخذ مقطع من كلام مفكر ديمقراطي جوزيف ناي صاحب الكتاب المشهور القوة الناعمة، بيعرف الحرب الناعمة، بيقول هي القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا عن الإرغام، بدل ما بالقوة بتخليه هو يجي لعندك بإجراه بإرادته برغبته، بيقاتل اللي يجي لعندك، بيقاتل اللي يجي لعندك. أيضا استكمالا للتعريفات رح أقدم مجموعة تعريفات، واللي ما بيلحق بالكتاب إن شاء الله آخر شيء نحن بنحاول نعطي شيء مكتوب. هي حرب تعنى بإيجاد الشك في القلوب والأذهان. أهم شيء تستطيع الحرب الناعمة أن تفعله بالإنسان هو الشك، إدخال الشك. الشهيد مطهري له كلمة كتير رائعة وملفتة، بيقول بكتاب أظن هلا نسيت، كتاب المشهور له بالعقائد العدل إليه، برافو عليكم، بيقول الشك أسوأ منزل، عفوا الشك أفضل طريق ولكنه أسوأ منزل. أفضل شيء الإنسان يشك بالبداية، لكن أسوأ شيء أن يبقى الإنسان شو في الشك. وهذه الناس موجودة عندهم عطول شك ورا شك ورا شك، بشك بالبداية. بالعكس، ما هو الشك مفتاح للمعرفة، والشك أشبه بالسؤال اللي هو مقدم إلى العلم، مقدم إلى التعرف، مقدم لطي الجهل. لكن أن يبدأ بالشك وينتهي بالشك هذا أسوأ شيء، لذلك بعبر وأفضل طريق ولكنه أسوأ منزل. هذه الحرب تعنى بتعميق حالة الشك عند الإنسان. إذا مش قادر تخليه يغير قناعته، بتشتغل على أنه تخليه شو يشك. ببلش بالشك، ولا بعد شوية بيبين معنا وين بيوصل. هي الحرب الناعمة هجوم ثقافي سياسي وعقائدي بهدف تهدف إلى إضعاف المعتقدات الدينية والسياسية. كلما ضعف المعتقد الديني، كلما قوي المعتقد الديني، كل ما كان الإنسان لديه حامية، لديه حصن، لديه ملجأ. وكلما ضعف المعتقد الديني كلما صار الإنسان عرضة للآخرين. ولذلك من أهداف الحرب الناعمة هي تضعيف المعتقدات الدينية، تعزيز حالة السخط. السخط اليوم بتشوفوا البعض عندهم منهجية الاعتراض، منهجية الاعتراض، الاعتراض الدائم على كل شيء، واقف نعترض، قاعد نقترع، كله اعتراض. منهجية الاعتراض هي مدخل أساسي للحرب الناعمة. ثلاثة، ضمن عنوان الهجوم الثقافي والسياسي، ثلاثة، استمالة الشباب إلى أهداف هذا الهجوم، لأنه سيأتي معنا أن الشباب هم وقود الحرب الناعمة. وسيأتي معنا بحسب الإمام القائد حفظه الله كلمة الشهيرة، الشباب هم شو؟ أحسن ضباط في مواجهة الحرب الناعمة. ولذلك مثل ما هني أداة وأدوات ووقود هذه الحرب، بعدين سيأتي معنا أنهم سيكونون هم أيضا. الحرب الناعمة هي حرب تسيطر فيها على رغبات الآخرين دون استخدام القوة، وإنما من خلال شو؟ المرونة، الإقناع، الدفع للاستسلام. بيستسلم الواحد فمن سيطره على كل إرادته. يعني هناك عدة أساليب، أو إيصاله إلى التنازل والتفريط، خلاص بتنازل، يفرط، يضيع، يقبل بكل شيء. فإذن هي حرب تسيطر فيها على رغبات الآخرين دون استخدام القوة، وإنما بمرونة وإقناع والدفع للاستسلام أو التنازل أو التفريط بالحقوق الوطنية. طبعاً لما نحدد هلأ أهداف الحرب وخصائصها وتكتيكاتها بصير الموضوع أوضح. هون ندخل للعنوان الثالث، أهداف الحرب الناعمة. في هدفين أساسيين، طبعاً هناك العديد من الأهداف، نحن اللي عم نقوله لا يشمل كل شيء، لكن عم نحاول أن نضيء على أهم مرتكزات الحرب الناعمة. في هدفين أساسيين نحن رح نحكي عنهم. هدف الأول تبديل الإرادات وإخضاعها من خلال إخضاع القلوب والأذهان. القلوب هي التي تحتوي على الإيمان والقيم. عندما نبدل الإرادات ونخضع هذه القلوب نأخذ النتيجة المطلوبة. والأذهان هي الأذهان هي المحل للمعتقدات والحقائق، محلها الذهن. عندما نضغط على هذه الأذهان نضغط على هذه، نخضع هذه الأذهان ونخضع هذه القلوب، نوصل لبدنا إياه. فإذن الهدف الأول لدى الحرب الناعمة هي تبديل الإرادات وإخضاعها من خلال إخضاع القلوب والأذهان. الهدف الثاني إبعاد الناس عن الجهاد والمثل العليا والقيم السامية. ليش الجهاد؟ واضح، الجهاد اليوم المجاهد هو الشخص بالمبدأ الذي لا يبالي بالمغريات والجواذب إذا صح التعبير وما يجذب. المجاهد الذي يقدم دمه في سبيل الله عز وجل صعب أنه أمور بسيطة، مغريات عادية تجذبه. وبالتالي هذا النفس الجهادي يجب أن يسقط، لأن المجاهد لا يغريه المال، ولا تغريه الشهوات. مجاهد بروح بيعمل تكليف واجبه ويعيش في أصعب الظروف. ومبارح كان عندنا نموذج شبابنا بالفوعة وكفرية، كيف 4 سنوات في أصعب حالات العيش، عندما حصل التحرير الأول في الفوعة وكفرية رفضوا شبابنا يظهروا مع الناس، رفضوا شبابنا وبقوا إلى الدفعة الأخيرة اللي ما كان معروف مصيره. وكان كل يوم تهديد جبهة النصرة أنهم سيقتحمون القريتين وسيبيدون من فيهما، وأدروا أنه في ضيعتين تحيط بهم أكثر من 30-40-50 ألف عسكري تكفيري. المجاهد لا يبالي بهذه الحسابات، ولذلك مطلوب إبعاد الناس، لنرجع لفكرتنا، إبعاد الناس عن الجهاد، هذا هدف. 2، أيضا لابد من إبعاد الناس عن المثل العليا والقيم السامية. الناس اللي عندهم مثل وعندهم قيم تمنعهم هذه المثل وهذه القيم من الانجرار. قيم للإنسان ومثل العليا تمنعه من السقوط، تمنعه من الارتهان، تمنعه من الرشوة. اللي هذا أخذ أخونا الحارس تبعه السور الصين اللي حكينا عنه، ما هذه المثل والقيم اللي بتمنعه منه. ولا يمكن للغرب أن يكون منافس لأفراد الذين يملكون هذه المثل وهذه القيم العالية. هن بروحوا بنفسه وبيقهروا وبيجذبوا الناس اللي اعتقاد وقيم ومثل متواضعة وضعيفة وواهنة وجاهزة للخرق. العنوان الرابع، خصائص وتكتيكات الحرب الناعمة. في عندي 9 عناوين بموضوع الخصائص، جزء منها يصح كخصائص وجزء منها يصح كتكتيك، يعني تقريبا فيكم تدمجوهن وفيكم تفصلوهن. الأمر الأول، بث أجواء الشك والقنوط. حكينا عن الشك، ما بدي أرجع وقف عنده. القنوط واليأس ودفع الناس إلى اليأس والاستسلام. أهم عامل تعمل عليه الحرب الناعمة هي أن يصل الناس إلى حالة من اليأس. بس يأس تعمل فيه بدك يا. فإذا هن 3 مراحل، شك، يأس، 3 شو؟ استسلام. بشك، بيأس، توصلوا من الشك إلى اليأس، اليأس بوصل لوين؟ إلى الاستسلام، بيرفع 10 خلص، عملوا البدكن يا. الأمر الثاني، استغلال نقاط الضعف في الفرد. من خصائص الحرب الناعمة أنها تعمل على استغلال نقاط الضعف لدى الفرد. شو عنده نقاط ضعف؟ عنده ميل إلى المال، ميل إلى الشهوات، عنده الغضب، عنده حب السلطة، عنده التباهي، عنده حب الظهور. كل هذه نقاط الضعف عند الفرد يتم استغلالها. إما يسقط الإنسان هو بنفسه، أو هناك من يعمل عليه لإسقاطه. وهي بين هلالين بفتح قوسين لألكم، ما بالضرورة الحرب الناعمة دائما يكون فيه جهاز وراها، هو هناك أجهزة وراها، بس ربما يستخدم الإنسان الحرب الناعمة أو يخضع للحرب الناعمة من تلقاء نفسه، فيميل إلى ما يضعف نفسيته، إلى ما يضعف نفسه، من خلال السقوط أمام الشهوات والمغريات وحالات الغضب والنفور وإلى ما هنالك. الأمر الثالث من خصائص الحرب الناعمة ترويج الفساد. البعض بيعتقد أنه كثير من مظاهر الفساد هي طبيعية، جزء منها طبيعي، لكن في جزء أساسي منها هو مفبرك ومقصود ومعمول عليه. في كثير شغلات بينشغل عليها من أجل إسقاط هذا الجيل. ترويج الفساد بيساعد على جر الجيل إلى التهتك، الإباحية، التحرر المؤدي إلى الانهيار المعنوي. كل ما استطعنا أن نوصل هذا الجيل إلى التحرر والانهيار المعنوي، كل ما استطعنا أن نصرفه عن القضايا الأساسية. لذلك هلأ مين اللي بيواجه؟ مين اللي بيتحدى؟ مين اللي بيصمد؟ مش الناس اللي دايرين على شهواتهم وعلى غرائزهم، الناس اللي يتحكمون هم بشهواتهم وبغرائزهم وبمتطلباتهم، هن الوحيدين بيستطيعوا يقفوا. هم الوحيدون الذين يثبتون، هم الوحيدون الذين يستطيعون أن يواجهوا. ولذلك حتى نقوض هذا البنيان، من يعمل علينا بأسلوب الحرب الناعمة يشتغل على ترويج الفساد. وإلا كثير من التقنيات وكثير من الأمور اللي هي أصبحت متاحة بالمجان، إتاحتها ليس بالأمر الصدف، وإنما هو مقصود للشغل على ضعاف إرادة هذا الإنسان. الأمر الرابع تحريف الحقائق. بيشتغلوا على تحريف الحقائق، يعملون على تجميل أخبث الوجوه وأكثرها إجراماً. اليوم شوف إسرائيل، هناك من يعمل على دائماً على تجميله وإعادة إخراجه. وبالعكس اليوم بموجب هذه الحرب وهذا الضغط النفسي والمعنوي والناعم والصلب ونصف الصلب والذكي، استطاعوا أن يوجدوا في العالم اللي بيقولوا عن إيران إرهابية في العالم بعد شوي أكثر من اللي بيقولوا عن إسرائيل إرهابية. في تغيير للحقائق، هذا تحريف للحقائق، هذا ما بيصير بالصدفة، هذا بينشغل عليه. هلأ اليوم السعودية قديش مدى الإجرام والوحشية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، لكن هناك بالمقابل أجهزة تعمل على إخفاء هذه الحقائق وتبديلها وإظهار مملكة الخير. من الصعب جدا أي دولة في العالم أو أي حزب أو أي تيار أو أي قوة ترتكب مجازر ويبقى بمنأى عن وصمه واتهامه بأعلى أوصاف الإجرام، لكن إلا بحالة وحدة، أن يكون خلف هذه الدولة أجهزة كبيرة وكبيرة جدا وغرف عمليات محكمة وقوية تعمل من أجل شو؟ تبديل هذه الحقائق. وإلا بالعادة إذا واحد بيرتكب هفوة بحق، صار عندنا هون بالغبيري قتلوا شوية كلاب كانت تهجم على الناس بتعضى بالليل، عملوا منه قصة. يعني عندما يريد الإعلام أن يتحرك بقضية معينة بيحولها لرأي عام، وعندما يريد أن يطمس حقائق ويغير حقائق، تعرفوا لعبة الإعلام لعبة كبيرة وكبيرة جدا، وللأسف نحن أحيانا نتزخلط فيها. فإذا فينا نقول هودي الأربع خصائص لهذه الحرب الناعمة: إيجاد الشك واليأس، استغلال نقاط الضعف، تحريف الحقائق، ترويج الفساد. تكتيكات الحرب الناعمة وخصائصها بعد: الحرب الناعمة ليست استفزازية. بأي معنى؟ الحرب العسكرية ردات الفعل عليها تأتي بشكل سريع. يعني إذا الآن طلعت طيارة وقصفت، أو طلع جندي إسرائيلي على الحدود وأوس، مباشرة شو بصير شو بصير؟ استنفار بالحد الأدنى. قبل ما نحكي بالرد، بالحد الأدنى بصير في استنفار. بينما قد تحصل علينا عشرات الهجومات بل مئات الهجومات من صنف الهجومات الناعمة، ونحن شو مش ملتفتين وعم نفكر إذا هيدي جزء من الحرب الناعمة ولا لا، هيدي طبيعية وعادية. فهذا فرق كتير جوهري وكبير. عشان هيك سميناها أنه الحرب الناعمة ليست استفزازية، بينما الحرب الصلبة استفزازية. الناس بتفيق، بتنزل على الملاجئ، بتترك المناطق الحساسة. بس اليوم الهجوم الناعم بيدخل إلى بيتنا وإلى جيبتنا، ها، وبينام معنا، ومنغفل نحن وحاملينه ومتشتشينه وما منحس بشي. مثل ما عبر سماحة السيد، كل واحد حاطط شيطان بجيبته، قال بأحد الجلسات، قال كل واحد مننا حاطط شيطان بجيبته. القوة الناعمة من هذا الصنف، عشان هيك هي قوة ناعمة، ليست استفزازية. ما بيحس الواحد انه قامت الايام، لا لا، بهدوء نحن وعم نرتاح وعم نتسامر بنتعامل مع هذه الخصيصة الثانية او التكتيك الثاني للحرب الناعمة. الحرب الناعمة تتصف بشمولية الانتشار والاثار. حرب الصلبة بيقصف هون قديش مدار القذيفة، متر مترين خمسة بتاخذ، بينما الحرب الناعمة تنتشر لأنها ترتبط، تنتقل من إنسان لإنسان، مثل المرض المعدي ينتقل من شخص إلى شخص. الحرب الناعمة تنتشر، بينزل فيلم معين في حرب ناعمة، في سموم ناعمة، هذا الفيلم ينتشر، تحضر الناس وبتتأثر فيه وبتصير تحكي فيه وبتصير تسمي أولادها على أسماء الممثل، بتصير تسمي الناس أولادها على أسماء الممثل والممثلة، وبيطولوا بالهم عليه وبيحضروه 100 حلقة 200 حلقة. من مميزاته أنه إذا بتقصه واحد بغيب عن 20 حلقة وبيرجع بيكمل المسلسل ما بحس حاله أنه راح على شيء، ما هو هادف، ما بحس أنه راح على شيء. هذا الصحافي المصري حمدي قنديل معروف، قال له كلمات هيك معبرة، بقول كانت أمة محمد صارت أمة مهند. فالناس تلقائيا لا شعوريا بتتأثر، بتتأثر العائلة وبتتأثر الأولاد وبتتأثر الناس كلها. ثلاثة، الحرب الناعمة فيها غلبة للبعد الثقافي، رح نرجع نحكي عنه، لكن إذا بتلاحظوا في كتير عناوين هي بحقيقتها وببعدها ثقافية. لذلك الغزو الثقافي هو جزء من الحرب الناعمة، حتى إذا حدا سأل هذا السؤال. والحرب النفسية هي جزء من الحرب الناعمة كمان، لنصوب في فروقات حتى ما نغرق فيها. أربعة، الحرب الناعمة غالبا ما تحمل منطلقات وأهداف فتنوية. تحاول الحرب الناعمة في بعد السياسي أن تحمل منطلقات وتحمل أهداف فتنوية، يعني تريد أن توجد نوع من البث الشائعات، أكاذيب، أضاليل، دسائس، انشغالات معينة تعمل على توتير البيئة الداخلية. خمسة، الحرب الناعمة مخفية وسرية. حكيت من شوي وبرجع بكمل على نفس الإشارة، أن الحرب الناعمة، الحرب العسكرية، حرب محسوسة لها ضجيج تستوجب التحرك والمواجهة. أما الحرب الناعمة فغير محسوسة، مثل ما كاتبين هون، الحرب الناعمة مخفية وسرية، غير محسوسة، ما منشوفها. إذا هجم بالدبابة منشوف الدبابة، إذا طلع بالطائرة منسمع صوت الطائرة أو منشوفها، لكن الحرب الناعمة غير محسوسة. قد تجتاحنا مئات الأفلام والفضائيات وإلى ما هنالك ونحن لا نتحرك. نحن مش مختلفين على المصدر، مش النتيجة مش واضحة. في نقطة كنت عم أجلها أنا، كان لازم أفتتح فيها وهلأ أنت واحدة من أبرز أهم النقاط إذا بدكم تختصر كل الحرب الناعمة، وسمحت القائد بيحكي فيها، لا نحن عندنا مشكلة الكبرى هي الاعتقاد بوجود الحرب الناعمة. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة أننا ما عندنا إيمان عملي وحقيقي بوجود الحرب الناعمة. لما تصير تشوف أنت القضايا والمسائل بعين الحرب الناعمة، مثل ما الراصد على المرصد براقب العدو، إذا مرقت سيارة بيتوقع أنه هاي السيارة ناقل سلاح أو زخيرة أو جاي بتحضر لهجوم أو إلى ما هنالك. كل شيء بتصير تشوفه بعين الريبة، حتى لو مش كل شيء هو من هذا القبيل. مثل ما المقاتل بشك بكتير شغلات بيطلع أنه هذا منه عمل عسكري، بس باعتباره حارس أمين يجب أن يشك في كل شيء حتى لا ينفذ شيء، بده يضل متنبه. بالحرب الناعمة واحد من مشاكلنا أننا نتعامل ببساطة أو بتبسيط مع القضايا والأحداث، منشوفها بشيء من اللامبالاة، أنه لا شو المشكلة، يعني شو المشكلة، وإذا اسمه الساندويش فرانسيسكو، وصير إذا تحكي بهذه الشغلات بتبين أنت بايخ، أنه مثلا كيف يعني ساندويش اسمه على اسم مدينة بأمريكا فيلادلفيا، عرفت شو؟ هلا شاورما تركيه، انه نسبه هيك بيعملوها بتركيا، قهوه تركيه قهوه، بس فهمني شو يعني ساندويش اسمه فيلادلفيا. نحن منبسط، غيرنا ما ببسط. انا عدان على طول بعطي مثل، وقت حرب الغزو الامريكي للعراق صار في خلاف بين امريكا وبين فرنسا، الفرنسويين ما كان بدهم يحصل الغزو، ما وافقوا عليه، صار في احتداد بالعلاقه بين فرنسا وبين أمريكا، وكان لها انعكاسات شعبية. البطاطا المقلية شو اسمها بالإنجليزي؟ فرنش فرايز، ها؟ فرنش فرايز يعني المقالي الفرنسية، اسمها هيك البطاطا. شو صار يقولوا لها بأمريكا؟ فريدوم فرايز، غيروا الاسم جكارة بالفرنسوية، مع أنه هذا أنه اسم. نحن هلأ إذا من حدا نحن عنا استلاب، ممكن أنت بأمريكا تلاقي واحد حاطط اسم الصالون بالعربة أو المحل أو الدكانة أو الميني ماركت أو شو أي شيء، ممكن بالفرنسي ما بتلاقي، بالإسباني ما بتلاقي، إلا إذا كان صاحب الدكانة إسباني، أو إذا بتروح على ميتشيغن عند أهل بنت جبال بتلاقيهم حاطين بالعربة. بس أنه ممكن حدا يكون عنده استلاب لهويته الثقافية. فإذا حتى ما نشت كتير على الموضوع، ما ناش نعملها كسر سابة، موافق عليك معك، صح صح صح، نحن ما بدنا نعملها كسر ساب. أنا هذه من الأفكار اللي كنت بدي أكملها، ما بدنا نعملها كسر ساب حتى ما تغطينا على الأمور الأساسية، بس ما بدنا نتعامل معها بغباء، بس أنه هذه منا طبيعية. بس بتقول لي هلأ قصة كبيرة، منا قصة كبيرة، خلينا نركز على الأمور الأساسية، ما في مشكلة. إذا هذا المقدار نتوافق عليه أنا موافق. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، هلا تلخيص للأمر الرابع بالتكتيكات. فإذا الحرب الناعمة ليست افتزازية، تحمل منطلقات ثقافية، آثارها وانتشارها شامل، سرية، فتنوية، ردات الفعل عليها ليست سريعة. نمشي على مهلنا، يمكن رد بعد شيء 20 سنة على الصاروخ اللي إجانا، بكون من وقتها لهلأ صار جايينا شيء مليون اقتحام. خامسا، عناصر التهديد الناعم من وجهة نظر الإمام القائد. طبعا القائد لعله من أهم الذين تحدثوا عن الحرب الناعمة، حقيقة في كتير وعنده مواقف وإشارات جدا معبرة، يعني هو من أهم من عالج هذا الموضوع. أنا أخذت أبرز التوصيات، لأن القائد بكثير من الخطابات حكي كثير شغلات، وفي كثير شغلات غير اللي أنا رح أقولهم، بس رح أخذ الأسس الأساسية. على المستوى الفكري والثقافي في عدة نقاط أنا مقسمهم. النقطة الأولى، صرف الشباب المؤمن عن ارتباطاتهم المحكمة بالإيمان. واحدة من عناصر التهديد أن نصرف الشباب المؤمن عن ارتباطه الإيماني، لأنه الإيمان له قواعد ومسارات. هاي القواعد والمسارات اللي موجودة عند المؤمن ما بتعود تخلي المستكبر قادر على أن يكون في موقع القدوة بالنسبة للمؤمن. ولذلك يجب كسر الإيمان، يجب شطب الإيمان، لأن الإيمان دائما هو شو؟ سيشكل عقبة. المؤمن معروف من قدوته، المؤمن معروف منين بياخذ تعليماته، المؤمن الحقيقي طبعا بيعرف منين بياخذ أفكاره، منين بياخذ توجهاته. عندما نشطب منظومة الإيمان بينهار حصن أساسي بالنسبة للعاملين علينا في منظومة الحرب الناعمة. الأمر الثاني، التشكيك بالعقائد والفكر السياسي للإسلام بيشتغلوا من خلال كل المنصات. سمعت القائد بيذكر أنهم يعملون على ذلك من خلال كتب ومن خلال بسميها منصات التدريس بالجامعات بالمؤتمرات، وين ما في منصات للتدريس والإلقاء والتعليم يحاولون أن يشككوا بالمعتقدات بالفكر السياسي الذي نتبناه. من قبيل اليوم اللي بينحكى حول موضوع الإلحاد مثلا، بكبل لك موضوع الإلحاد وبيشغلك فيه، إشكاليات عقائدية تطال مثلا موضوع ولاية الفقيه، أو بيشنوا عليك هجوم له علاقة اللي دايما بيعبروا عنه حكم الملالة مثلا بإيران، وبيكبروا لك وبيبعدوا لك وبيصغروا لك بشكل أنه يعمل يحاصرونك على المستوى الفكري والثقافي، بصير في عليك ضغط. الأمر الثالث، أنا ما عم أشرح كتير لسببين، السبب الأول لأنه أنتم فهمانين المطلب، والسبب الثاني حتى نحاول خلص أنا العرض ونناقش آخر شيء شو فينا. ثلاثة، التنظير على أساس التفكير الثقافي للغرب، التنظير على أساس التفكير الثقافي للغرب. البعض يحاول أن يتبنى أسس وينظر على أساس أسس بالحد الأدنى إذا ما قلنا غير مقبولة، غير منقحة بالنسبة إلينا، غير معتمدة بالنسبة إلينا، فضلاً عن أن تكون غير مقبولة. في أسس نحن ما بنقبلها، بيبني عليها منظومته، بيبني عليها قواعده، بيجي بيحط لك الغرب عنده، هو عنده الغاية تبرر الوسيلة مثلا، وعلى قاعدة الغاية تبرر الوسيلة بروح ممكن يرتكب مجازر. لما راح على العراق شو كان عنوان روحته على العراق؟ غير النووي، لا، تعليم الديمقراطية، بده يعلم الشعوب على الديمقراطية، بده يعلم الشعوب على الديمقراطية. وقت أسلحة الدمار الشامل، مليون طفل في العراق ماتوا بسبب حصار ونقص الغذاء والدواء، مليون طفل، والغاية تبرر الوسيلة. طب هذا التنظير على أساس التفكير الثقافي الغرب للغرب نحن ما موافق عليه، ولذلك لابد من الالتفات. أربعة، تيئيس محبي وعاشقي حاكمية الإسلام في أنحاء العالم. كل اللي بيحبوا الإسلام ويعشقون الإسلام بيحاولوا يأسوهم أن يكون الإسلام ولو في المستقبل هو الحاكم، ولذلك بياخدوا كتير من الإجراءات التي تساعد على ذلك. بيحاصروا الإسلام الأصيل، بيشوهوا، بيحاصروا كل من يمتلك عقائد، بيصدروا قرارات كل من فعل كذا فهو إرهابي. هلأ في دول عندها قرارات أو عندها قوانين صادرة بموجب تشريعات. اليوم هلأ عم بلاحقوا أي متمول له شبهة ما، ربط ما، علاقة ما، بيحطوا عليه حظر مالي وبيحاصروه. اتهام المؤمنين بالإرهاب، هذا كله شو بيعملوا فيه؟ النفوس الضعيفة شو بصير فيها؟ تيئيس محبي وعاشقي حاكمية الإسلام. أنا هو التعابير كلهم للقائد، أنا بس عم بشرح. تيئيس محبي وعاشقي حاكمية الإسلام. خمسة، إنكار الهجوم الثقافي وغض النظر عنه، اللي حكيناه من شوي بيغني عن الشرح. إنكار الهجوم الثقافي، كتار بينكروا أن يكون هناك هجوم ثقافي، وببسطوا أو ببيخوا الأفكار بشكل ياريت يدعوهم ذلك أو يدفعهم ذلك للتركيز على أمور أساسية لصالح ترك أمور دون ذلك. لا، ننصف فكرة أن يكون علينا هجوم ثقافي، ومثل ما عم بيهاجمونا بالسياسة وبالأمن وبالاقتصاد عم بيهاجمونا بالثقافة، إنكار هذا الهجوم هو واحد من عناوين التهديد بحسب رأي سماحة الإمام القائد. 6، تحقير التيار الأدبي والفني والثقافي الثوروي. إذا عندنا تيارات أدبية وفنية وثقافية ثورية أو ثوروية، من قلل من قيمتها، من قلل من قيمتها، نستهزئ بالإنتاج المحلي. هلأ فيش عنا حدا هذا منهج وطريقته بالتفكير؟ الاستهزاء بالإنتاج المحلي على قاعدة مغنية الحي لا تطرب، وكل شيء فرنجي فرنجي برنجي، بقولوا بالضيعة كل شيء فرنجي برنجي، هذا قائم، هذا قائم. هلأ في ناس تشتري تياب على الماركة، شيل الماركة، تتحدى بعض الشغلات إذا بيقدر واحد يميزها يرحمكم. شاك بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير. هلأ في فروقات بين أصناف معينة، بس أحياناً الناس بتعلق بقصة بس الماركة، بدل الماركة يمكن تضحك عليه. فإذا في نوع من الاستلام، تحقير التيار الأدبي، سيما بالجانب هون سمحت القائد عم يحكي عن موضوع الأدبي والفني والثقافي، أنه نحن عنا القدرة يكون عنا إنتاج أدبي، عنا قدرة يكون عنا إنتاج فني، عنا قدرة أن يكون عنا إنتاج ثقافي داخلي، والآخرين يحاولون أن يستهزئوا بهذا الإنتاج وأن يحقروا هذا الإنتاج. لا، بنقدر يكون عنا سينما، وهذا استطاعت الجمهور الإسلامي أن تخوض تحديات بسبب هذا القناعة. يوم السينما الإيرانية سينما شو؟ منافسة، صح؟ واحدة من أسبابها هو الثقة، ثقة بالنفس. لا، منقدر نحن نعطي، وأنه ما ندير دينتنا للذين يحقرون، لأنه هذا التحقير هو داخلي، هو خارجي، وهو أيضا أحيانا شو؟ داخلي. على المستوى النفسي والمعنوي، تضخيم القدرات الغربية وعالم الاستكبار. تضخيم القدرات الغربية، تتذكروا كلنا سوا العسكري أو البطل اللي ما بيموت بالأفلام، ها؟ تذكروا بأوسع عليه، ببيت جيش بكامله هو ما بيموت. هذا ليش؟ هذا جندي المارينز، هذا الجندي المارينز بدخلوه ب يعني باللاوعي الإنسان، بتصير طبيعة، أنت بتتأثر فيه. إذا لابس تياب سيبك تلبس مثلهم بعد شوي، ها؟ هذا التأثر طبيعي. ما في شيء بهذا العالم مش مقصود، وإلا في شغلة أنا بتلفت لي نظري بالأفلام المصرية مثلا. شايفين شي مرة شيخ بالفيلم المصري مش أعمى؟ مش أعمى؟ قليل، عطول الشيخ أعمى حامل عصاية ومشي، إنه عطول لازم رجل الدين هو اللي مش شايف قدامه، هو مش شايف قدامه، مش عارف شو عم بصير، ضحكوا عليه مرة. هذا مقصود. فإذا ترجع لفكرتي، تضخيم القدرات الغربية وعالم الاستكبار، عنصر التخويف انه هذا لا يقهر. تتذكروا جيش الشام اللي كان يهدد فيه، انه جاي جيش الشام على الكوفة، بس سمعت الناس بالكوفة انه جاي شو؟ جاي جيش الشام. نعمل حرب، هي حرب بالتحديد، هي اسمها حرب نفسية، هي جزء من الحرب الناعمة، انه جاي جيش الشام، خافوا، هربوا، انهزموا. صارت المرأة تاخد خيها وابنها وزوجها، وهذا يشد بهذا، وهذا راح بالحرب النفسية، ما اضطروا يقاتلوا الجماعة، عملوا كركعة وضجيج نفسي على النفوس وعلى المعنويات، وصلوا لقوا العالم مهزوم خلق، ما اضطروا يقاتلوا. 2، تلويث الشباب الفتية والفتيات. لا بحث تاني، كل الناس خير وبركة. مش موضوع أهل الكوفة وأهل المدينة. آخر شيء، في كل من كان يصله نداء سواء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ويخذل من قبل أنصاره، حتى الإمام حكي هذا الكلام، أو الإمام الحسن واللي صار معه، أو بعدين الإمام حسين ومسلم بن عقيل. على كل حال هو في خانة الرفض عنا. هذا مش بتطلع جنسيته كوفي بصراوي من المدينة من اليمة، برأيي مش كتير مفيد. هلا يمكن بعض بيتحسس من هذا الكلام، فينا نحطه على جنب. على كل حال نقاشه مش هون، أنا ما عندي يعني جواب قاطع. تلويث الشباب، الفتية والفتيات. ببعض كتاباته جوزيف ناي بيقول بشكل واضح أنه هود الطلاب، هود الشباب، خاصة بيقول الطلاب روح بيدرسوا برا، بيشتغلوا عليهم برا. هلا طبعا مش معناتها كل اللي بيظهر لبرا بيتلوث او يقع في هذا المصير، في ناس يمكن تجي اقوى، بس نحن عم نقول ما هو المخطط، ما هو المشروع، هن كيف عم بيشوفوا الموضوع. بيقول هم فهم جيوش يحملون الودائع الى اوطانهم ويصبحون سفراء غير رسميين لخدمه امريكا. والهودي لحاله اللي بيجوا هو هذا كتابات منشورة، مش انه كتب، مش انه واحد ساحب ورقة من دفتر حدا يعني. فهم جيوش يحملون الودائع الى اوطانهم ويصبحون سفراء غير رسميين لخدمة امريكا. صحيح. تلويث الشباب. ثلاثة، قتل الامل والضوء في القلوب. بمكان آخر القائد بيعبر، حتى أحكيهم مرة واحدة، تعتيم أفق المستقبل للشباب. تعتيم أفق المستقبل للشباب. فإذا قتل الأمل والضوء في القلوب. برجع بذكر نحن عم نحكي عن شو؟ عناصر التهديد بحسب وجهة نظر سمحت لنا القائد. قتل الأمل والضوء عنده القائد شيء يعني، هذا يحتاج إلى حقيقة، يحتاج إلى بحث مستقل. محورية الأمل عند القائد، كثير بيحكي بالأمل، أغلب خطابات القائد بيحكي فيها عن الأمل. تسمعوا كثير كلمة أميد، احفظوها، أميد، بور أميد، ممتلئ بالأمل. الأمل عطول بيحكي عن الأمل. الأمل بالنسبة للقائد شغلة كثير مهمة، لأنه مقابل الأمل شوفي اليأس. هن بدهم إيانا نيأس، ونحن ما نضلنا نطلع لقدام. قد ما منتحاصر، قد ما منتواجه، قد ما منغلب، منا نحافظ على الأمل. هلأ في ناس شغلتهم وعملتهم بالداخل وبالخارج يبثون اليأس، ما رح تصلح الأمور، ما رح كذا، ما رح، ما بيمشي، ما بيمشي، اللي جرب اللي بجرب. في ناس عجيب كيف شغلتهم وعملتهم قتل الأمل، قتل الأمل والضوء في القلوب. أربعة، عرض صورة مظلمة عن المستقبل وتيئيس الناس. كمان ما حدا يحلم أنه يكون الأمور لقدام منيحة، كرمال لقدام الأمور أسوأ، رايحين على حصار، رايحين على تطبيش، رايحين على كذا. دائما المنطق اللي بينحكى فيه هو ان صوره المستقبل هي صوره شو؟ صوره مظلمه، ما بنعرف شو رح يصير، بالوقت اللي كل تجاربنا وكل تاريخنا يوحي على انه لا، المستقبل هو المستضعفين. كل المؤشرات في العالم اليوم تشير للعالم سابقا والحاليا انه هالمستقبل ماشي باتجاه نصره المستضعفين. هم المستضعفين هن بدهم يحكموا، هاو المستضعفين هن بدهم يكسروا راس المستكبرين. وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، وهذا الوعد بده يتحقق. بنمرق بمحن، بنمرق بمطبات، بنمرق بصعوبات، هذا بصير، ولكن بالنهاية هذا المستقبل هو لهؤلاء المستضعفين. هاو المستكبرين لهم حدود بدهم يوقفوا عندها. خمسة، إيجاد التشاؤم والانشقاق بين الناس والمسؤولين السياسيين. بأحد النصوص اللي بالأبحاث الاستراتيجية في مركز بوش بأمريكا بيركزوا على الفكرة التالية كاتبينها بالنص: يجب على أمريكا دعم المعارضة الإيرانية لتحقيق هدف سياسي يتمثل في تغيير شخصية القيادة الإيرانية. يجب بعيد على أمريكا دعم المعارضة الإيرانية لتحقيق هدف سياسي يتمثل في تغيير شخصية القيادة الإيرانية. إيجاد الانشقاق بين المسؤولين، بين الناس والمسؤولين السياسيين. إيجاد الانشقاق بين الناس والمسؤولين السياسيين. إضعاف ثقة الناس بقياداتها وبمسؤولينا. هذا هدف. لأنه بالنهاية ما في ناس، ما في حدا ما عنده نقاط ضعف، ما في حدا ما عنده سلبيات. التركيز على السلبيات وحشد الناس لتتطلع فقط إلى هذه السلبيات هي من خصائص وأغراض هذا التهديد. على المستوى الشعب العام في عنا عدة نقاط. النقطة الأولى إيجاد الاضطرابات والتشنجات وانعدام الأمن في المجتمع. وجود الاضطرابات والتشنجات هو أحد أساليب الحرب الناعمة اللي من خلالها بينفذوا وبيجعلوا له شعار الأزمة الاقتصادية. بيلاقي لك بيجيب لك شعار أزمة اقتصادية أو شعار إصلاحي معين. هو قد يكون كلمة حق ولكن يراد بها باطل، والنتائج التي سيصل إليها هي نتائج باطلة. بيشتغلوا عليها بكل قوة، وبالتالي بيعملوا اضطرابات وتشنجات ويحاولون، وهذا محل شغل في كل ساعة وفي كل لحظة، مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وهذا مش مختص بإيران وبلبنان وبغيره. يعني هلأ لو المجال مفتوح بنعرض، كنا هذا بده بحث آخر، تجارب ماذا فعل الأمريكيون في العديد من الدول وكيف دعموا كثير من الحركات المناهضة للدول والأنظمة واستطاعوا أن يسقطوا هذه الأنظمة. اثنين، الترويج والإشاعة لفكرة إعراض الناس والدولة عن أهداف الثورة. الترويج والإشاعة لفكرة إعراض الناس والدولة عن أهداف الثورة. جزء من منظومة التشكيك هو الإشارة الدائمة لأن الناس والدولة بطل بدن هذه الثورة، بطل بدن هذه القيم، بطل بدن هذه المقاومة، بطل بدن يقاتلوا إسرائيل، حلوا عننا وعن المقاومة، حلوا عننا وعن الثورة. الناس بطل بدها هيك. هذا بيتروج له. بيطلع اليوم مواطن واحد أو اثنين أو عشرة بيحكوا كلام خارج السياق، قداش بيتداول، بيتم تداول، وقداش بينسمع، وقداش بيتروج له، قداش بيظهر للرائي والمستمع، وكأنهم بالمئات وبالآلاف. هلأ بصير عنا أحداث حتى نحن بلبنان صغير معين، بس أنت بالشاشة قبل ما تحدد موقفك عد كم واحد واقف ورا الشاشة. إذا في مشكلة بالضاحية اللي فيها 700,000 نسمة، ونزلوا تظاهروا، بعض مننا بيتأثر. طب لو نزل 100, 200, 1,000, 2,000 يا خي 100,000. طب ما في 600,000 غيرهم، هو عنده رأي تاني. نحنا دغري بيتسيطر علينا نفسيا انه الناس كلها ما بدها كذا وكذا. هذا جزء مما يحاك. ثلاثة، الاستفادة من البيئة الملوثة بالفتنة. بس يصير في فتن، الفتن هي أفضل بيئة لانتشار البكتيريا. كيف البكتيريا إلى بيئة معينة بس تتواجد فيها تسرح وبتمرح، نفس الشيء الاستفادة من البيئة الملوثة بالفتن. القائد عم بقول هيدا الحرب الناعمة، بس يصير فتن اعلم أيها الشعب العزيز المسلم الشجاع الواعي الفهيم الذكي أن الفتن هي باب لدخول الحرب الناعمة. كيف استغلوا الحارس أعطوه رشوة وقطعوا؟ نفس الشيء، بس يصير في فتنة صارت الأرضية صالحة لشو؟ لتحرك كل مدافع الحرب الناعمة بكل الاتجاهات. أربعة، إيجاد الاختلافات المذهبية بين المسلمين. واضح فينا نعتبرها هذه من البديهيات أن الفتنة بين المسلمين، فتنة بين المذاهب، أيضا هي أرضية صالحة لشو؟ للشغل على الحرب الناعمة. بعد، إيجاد الشك والترديد لدى المسؤولين بالنسبة للحقائق الواضحة، إما مباشرة أو بسبب تغرب البعض أو بسبب تأثر البعض المباشر أو غير المباشر. بيبدأ البعض يطرح إشكالات وأسئلة أنه طيب نحن لازم نواجه أمريكا لهذا المستوى، والله لازم نتشاطر شوي، هل يجب أن نتصلب إلى هذا الحد مع إسرائيل أو يجب أن نهادن إسرائيل؟ هل يجب أن نبقي قدسية الولاية والقيادة إلى هذا المستوى ولا لا؟ نحن بنقدر تحت عنوان النقاش اللي هو حق مشروع نقدر نناقش القرارات ونقدر نختلف ونقدر بمجرد ما يعملوا ترديد وشك لدى المسؤولين بالنسبة للحقائق الواضحة. أيضا هذا أحد الأبواب، البعض لما أنت تلومه ليش عم يحكي بطريقة معينة بفكرك عم تقمعه، بس هي هذه أحد بوابات الحرب الناعمة، أن يبدأ المسؤولين بتناول قضايا محقة بلغة الشك والترديد. وإذا جيت لتحاسبه بيقول لك ما أنا ما قلت لا، أنا بس على طريقة طرحت سؤال. يا أخي ما هذا السؤال، ما أنت ما بدك تراعي فهم المستمع. أطول نحن منوصف فيها أنه المتكلم يجب أن يراعي فهم المستمع. المستمع شو بده يفهم؟ بده يفهم سؤال علمي في بيئة كذا وكذا وكذا وفي حلقة بحثية علمية، والله هذا سؤال للتشكيك، بتحط علامة استفهام. سؤال استفهامي والله استنكاري والله استباقي والله تشكيكي، شو هذا السؤال؟ هذا من الأمور التي يحذر منها سماحة الإمام القائد. اثنين، هلا هني بنفسي صاروا أكثر من اثنين بس هون عاملين ريستار، صناعة الشائعات وبثها حول المسؤولين. كتير بينشغل على هذا الموضوع، كتير بينشغل على هذا الموضوع أنه ما المسؤولين ماكلين البيضة والتأشيرة، نهبوا البلد، أخذوا، ساووا. نحن عن شو عم نحكي؟ مرة أنت بتكون معني بملاحقة أوجه الفساد في دوائر معينة فشغلتك تروح تشتغل، مرة أنا اللي ما لي علاقة بشيء بس ببث شائعات، بس شائعات، بتقول له الواحد متأكد؟ بقول لك ما بعرف هيك قاله. على دارج اليوم أو وسائل التواصل بقول لك شو؟ إنه لا يبرر دمته منقول. تعمل اللي بدك يا وبتقول منقول، خلص معك شهادة براءة بتطفي على الجنة. بحكيكم من باب اللطف، الطرفة شغلة يعني مرفتة بتصير معنا كتير، قديش الواحد أحيانا بس بده يتهم. عندنا أحد أصدقائنا المشايخ كان يوم الأيام واقف بالسيارة قدام فرن على الأوتوستراد، عم يمكن حدا من أولاده عم يشتري خبز أو شيء، هو ناطر بالسيارة، فحد السيارة في بياع خضرة أو بياع عم ببيع قشطة، فبيجي هذا البياع بجيب صندوق قشطة بيقرب لعند الشيخ عم يعرض عليه شو يشتري، إنه هذه كذا بس حسب لك يا خدها مولانا وكذا. هلا هذاك قال له يسلم ما بديش اشتري قشطة. بيمرق واحد بالسيارة بيقول له ايه كله يا مشايخ قشطة كله والناس بلا أكل. ها فشو بيعرفوا للشيخ حكى القصة؟ قال لي والله ما عم بيشتري. شوفوا أحيانا كيف إنسان بياخد آخر صورة بشوفها بلا تحقق بلا تدقيق يمكن بالنسبة لهذا الشخص هلأ لو بتحلف له 100 يمين بيقولك أنا شفته بعيني عم يشتري، فضلا بغض النظر هلأ هو مش حرام يشتري يعني، بس أنه نفس عملية الاتهام، توهين المسؤولين، توهين العلماء. لذلك نحن كتير منأكد على أنه ما لنا مصلحة بتوهين العلماء. حتى أحيانا إذا عالم فاسد في مين يحاسبه، في من هو يوجه له الاتهام. أنت لما عم توجه اتهام للعالم الفاسد، في ناس أخذوا كسرة، اليوم أنت اتهمت العالم الفاسد قدامهم، هني بكرة بيتهموا عالم شو؟ عالم طقي وصالح، أسقط هيبة العالم عندهم بالوقت. ما لنا مصلحة نحن نسقط هيبة العلماء على الإطلاق، خلي بدوائر محددة. الشائعات حول المسؤولين بتشبه نفس اللي عم نقوله، بيجي بحول الناس من أجل أن تكفر بكل شيء، ما عاد نآمن بحدا، كله مثل بعضه، كله بيسرق، كله كذا. طبعا فضلا عن أنه هذا ما بيجوز، هذا أحد بوابات، ما هذا اللي بالدنيا، عال هذا اللي وصلنا له. قياداتكم كلهم ما بيسوا، نحن البديل ING مش الحال، نحن البديل. هيك بدنا ننتبه. ثلاثة، تضعيف همة الشباب داخل البلاد، أنه الشباب للهو، الشباب للسفر، الشباب للدنيا، أما الشباب العامل المتمرس القوي الشجاع إلى آخره لا، ما كنت تسمحون له فيها. هذا كمان عم ينشغل عليه كتير، أنا يمكن طولت شوي. أربعة، تعطيل فعالية العنصر النخبوي المبتكر الشاب والنشط في المجتمع. كل شيء عنده طاقة وعنده قدرة وعنده قوة وعنده ابتكار بدهم يقضوا عليه ويعطلوا له فعاليته. نشيط يوقف نشاطه، مبتكر وقفوا له ابتكاره. الإحصاءات تقول أن الأمريكيين قتلوا 250 عالم عراقي، عالم عراقي عندما دخلوا إلى العراق، 250 عالم وأستاذ جامعي قضوا عليهم. بإيران شغل نفس الشيء، بسوريا ما عندي معلومات حتى أكون دقيق. ها مثلا هاي الطاقات يجب أن لا تكون موجودة. غير الخط. في نموذج بينشغل عليه عادة، تتحدد عناصر الحرب الناعمة، بتحدد شو مؤشراتها. هذا من الفروض عادة اللي بتنعطى ولازم نشتغل عليها أو تشتغلوا عليها إذا بكن تتوسعوا أكثر. بنحط عنصر من عناصر الحرب الناعمة وبنقال ما هي المؤشرات التي تدل عليه وبنشغل عليها. هلأ أكيد ما رح نشتغل عليها. الأمر السادس ما قبل الأخير حتى تطمنوا شوي، الأصول الأساسية في مواجهة الحرب الناعمة. عنا أنا نقيت خمس أصول: الاعتقاد بوجود حرب ناعمة، هاي اللي حكيتها من شوي، الاعتقاد عن جد نعتقد أنه في حرب ناعمة. اثنين، الإجراءات الاستباقية، يعني ما يعرف بأصل التوقع والوقاية. التوقع والوقاية، أن نتوقع كيف تتحرك الحرب الناعمة ونضع العلاجات الوقائية لها. ثلاثة، المواجهة الناعمة، لأن الحرب الناعمة يجب أن نرد عليها بنفس الأسلوب، ما فينا الحرب الناعمة نواجهها بالمدافع وبالدبابات. أربعة، الأمل والنظرة المتفائلة، إيجاد الأمل والنشاط والنظرة المتفائلة والسعي الدائم. خمسة، تنمية وترويج الفكر التعبوي. الفكر التعبوي هذا بده حكي لحاله، موضوع لحاله، قديش أهمية الفكر التعبوي، يعني قديش أهمية الإنسان، يعني شو بدي أسميه، الإنسان المزخر، واحد مزخره في ذخيرة بداخله، هذا الإنسان التعبوي. تعبئة تسميها القائد، تعبئة القلوب والعقول، اللي بيقدر من خلال التعبئة، الإمام الخميني حول الشعب كله، حولهم لأهم من موظفين بالدولة أو عناصر بالجيش. نزلوا هني صاروا يشتغلوا، نزلوا هني صاروا يتحركوا، نزلوا هني سقطوا النظام، ونزلوا هني ساعدوا على بناء نظام جديد. واليوم التعبئة في إيران اللي هي بالملايين هي جيش رديف للدولة. إذا بتسقط الدولة بتضل التعبئة قائمة على قوائمها. هذا تعبئة لسماها الإمام جيش الله المخلص. فالفكر التعبوي يعني أن نعمل بلا أجر، بلا منة، بلا تعب. هذا الفكر التعبوي، أن نعمل لله، أن نبحث عن الأجر الأخروي وليس الدنيوي. هذا النفس التعبوي هذا منقدر نكسر فيه نطحن عظام 100 حرب نعمة. سابعا وأخيرا، توصيات القائد في مواجهة الحرب الناعمة. واحد، الفهم الصحيح لطبيعة الحرب الناعمة ومعرفة أهدافها وإحباطها. بدنا نفهم صح، هون النقاش دقيق. اثنين، البصيرة. البصيرة بثلاث أمور أو بأربعة أمور. واحد، بتشخيص العدو، معرفة تشخيص العدو وتشخيص القضايا والأحداث. هل نحن أمام فتنة أو أمام مطالب شعبية؟ هل نحن أمام حراك مدني عن جد يسعى إلى الإصلاح، ولا أمام حركة مشاغبات هدفها التخريب؟ اثنين، البصيرة في تحديد الهدف. ماذا نريد؟ بمعزل، ما هو الهدف الذي نريده؟ ما هو الهدف الذي تريد أن تحققه الحرب الناعمة؟ وما هو الهدف الذي أريده أنا؟ أي شيء بدي واجه؟ على أي محور بدي قاتل؟ أربعة، البصيرة في معرفة الموانع وفي كيفية إزالة الموانع. شو هي الموانع؟ شو هي العقبات؟ وكيف أزيل هذه العقبات؟ هذا نقاش كله بدي ناقشه لا أقدر واجه الحرب الناعمة. خمسة، في تحديد أدوات المواجهة، وهي قطب أساسي في المواجهة. أدوات المواجهة شو هي؟ كيف نواجه؟ بأي أدوات؟ بالإعلام؟ بالفضاء السايبري؟ بالجامعات؟ وين؟ بالشارع؟ كيف أواجه؟ ما هي أدوات المواجهة؟ وما هي وسائل المواجهة؟ دعك الحال مبحث، كمان مبحث لحاله. نحن مسائبة عم نتعرض لأهم النقاط بهالمطلب. فإذن البصيرة مهمة جداً بأربع عناوين: تشخيص العدو، تحديد أدوات المواجهة، معرفة الموانع وكيفية إزالتها، أربعة، تحديد الهدف. منكمل الهجوم. بعدنا عم نحكي توصيات القائد في مواجهة حرب الناعمة. من توصيات القائد أنه ما بدنا نضلنا بموقع شو؟ الدفاع. بدنا نهجم. الهجوم لابد من مبارزة العدو والهجوم عليه في عقر داره. نهجم على منظومته، نهجم على ضعفه، ننقض منظومته الفكرية والثقافية. أن نبين وهن المجتمع الذي يديره، أن نشكك بقدراته، أن نتحدث عن جرائم القتل التي ينفذها هذا العدو، أن نتحدث عن اليأس الذي يعيشه هذا العدو، أن نتحدث عن التفكك الأسري اللي بيعيشه هذا العدو، أن نتحدث عن حالات الانتحار اللي عايشها، لأنه بيصورون لنا إياه كأنه ملاك ساحر. هو مش هيك. أن نهجم. اثنين، إظهار نقاط القوة. نحن شو عنا نقاط قوة؟ نحن عنا نقاط قوة في إبراز وترويج نقاط القوة في مجتمعنا وإنساننا، ومنها الأبعاد القيمية والمعرفية الرفيعة. عنا كتير نقاط قوة. عنا البعد الإنساني اللي بيمنعنا نعمل مجزرة هيروشيما وناكازاكي. نحن مثلا بيمنعنا نعمل مجازر باليمن، بيمنعنا نقتل الناس وندعي أنه نحن. روحوا اليوم أمريكا، هذه اللي شايفة حالها، هذه الولايات، المدن الفارهة اللي فيها الأضواء 24-24 تحت أقدام الناس اللي ماشي في ملايين من الجماجم والعظام التي صحنت حتى تبنى الولايات المتحدة الأمريكية، من العرق الأصفر ومن الهنود. على جماجم الناس بني هذا الرفاه. لا، عندنا نقاط قوة بنقدر نحكي فيها، وعندنا بعد إنساني وقيمي مش موجود عند حدا، مش موجود عند حدا. المواطن بالغرب رقم، تعرفوا هذا الشيء، بيموت بيكتشفوا بعد جمعتين ثلاثة إنه هو ميت بالغرفة لحاله. ما في خي بيسأل عنه، ما في ابن بيسأل عنه، ما في حدا بيسأل عنه. وين البعد الإنساني؟ على كل حال، ثلاثة، محورية الشباب عموما وطلاب الجامعات خصوصا. حكينا انه هذا الموضوع بالنسبة لمواجهة الحرب الناعمة أساس، والقائد بيعتبر الشباب وطلاب الجامعات هم ضباط. ضباط يعني هن مش أفراد، بس تقول ضابط يعني مش جندي، ضابط يعني تدير، ضابط يعني تقود، تقود مجموعات. ضابط يمكن تقود مجموعة، يمكن تقود فصيل، يمكن تقود سرية، يمكن تقود كتيبة، يمكن تكون قائد لواء، فأنتم قادة. وهذا بيعني أن كل فرد منا يجب أن يعد نفسه لأن يكون قائد، مش لأن يكون فقط مجرد مستجيب ومصفق وتابع، وإنما يجب أن يقود. دور النخب الفكرية دور أساسي، حسب القائد بيقول دور النخب الفكرية دور أساسي، والطلاب والأساتذة في الجامعات هم قادة وضباط مواجهة الحرب الناعمة. النخب الفكرية يلعبون دور أساسي، ولذلك مثل ما حكينا من شوي هن محاربين، يعمل على قتلهم، يعمل على تشويههم، يعمل على شرائهم. تشوفوا بعض النخب الفكرية والطاقات العلمية قديش بيدفع على مال خارج بلادها حتى تبقى وين في تلك البلاد، والبعض منهم يتعرض للاغتيال لما يقرر أو يعزم على العودة إلى بلاده، وهذا حصل وفي أسماء كثيرة صارت. خمسة، الحضور في الساحة ومواصلة البرامج وحسم المواقف. الحضور بالساحة هو أساس بمسيرتنا، لما بصير في فتنة نحن ننزل إلى الساحة، ما منخلي الفتنويين فقط في الساحة، نزعبنا من الساحة ونحن منوقف محلا. كلمتنا هي العليا. مرة ننكفئ عندما ينزل البعض إلى الساحات، ومرة لا، نأخذ المبادرة بالنفس التعبة واللي حكيت عنه من شوي وننزل إلى الساحات. القائد بيأكد أنه أحد عناصر مواجهة الحرب الناعمة أن نبقى وين؟ حاضرين في الساحات وحسم المواقف. الساحات هي بتحسم المواقف. بالعديد من الفتن لما كان تنزل الآلاف بالجمهورية الإسلامية بإيران، بل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف، هي اللي كانت تحسم الموقف. كان يبين أنه بضع المئات أو حتى بعض الآلاف اللي نزلوا إما محركين أو عن جهل، هؤلاء لا يمثلون سوى حالة محدودة وقد يكون لها أسباب. بعد، تنمية الإعلام الإسلامي وصناعة النموذج البديل للنموذج الغربي. نحن مطلوب مننا واحدة من الاستحقاقات، طبعا هذا من الاستحقاقات قد تكون الصعبة، انه نحن نقدم النموذج الاعلامي، نحن نقدم المشهد الاعلامي، وهذا تحدي كبير بالافلام، بالمنتجات، بالمحتوى، بتقانة المحتوى، تقدم المحتوى، نوعية المحتوى. هذا واحدة من الاستحقاقات، ان ننمي الاعلام الاسلامي، لانه بتعرفوا يوم جزء من الجبهة هي جبهة إعلامية. بعد، العمل الثقافي لا يرد عليه إلا بعمل ثقافي، وبالتالي هذا يستوجب أن تكون لدينا ذخيرة مهمة جدا على المستوى الثقافي. جيل الشباب بده يكون مثقف أكثر، مطلع أكثر، متعلم أكثر، متنوع المعارف أكثر، حتى يقدر يواجه العمل الثقافي. مواجهة الحرب الناعمة بحاجة إلى عمل جهادي. هون في مبحث ما رح نقدر نفوت فيه اسمه الإدارة الجهادية، إن شاء الله بيوم الأيام حدا بيقدم لكم إياه، في مبحث جديد اسمه الإدارة الجهادية، لأنه في مدارس إدارية كتير بالعالم، لكن اليوم أصبح عندنا نحن شيء مدرسة اسمها المدرسة، مدرسة الإدارة الجهادية. هاي الإدارة الجهادية نحتاجها في الحرب الناعمة، مسائبي ما رح فينا نحكي عنها. استخدام أحدث أساليب التبليغ والإعلام، ماذا نستخدم؟ المنطق القوي، المحتوى القوي، الأدوات الحديثة، ما نرد بالبوست وبالصورة وبالكلمة وبالموقف وباللغة، هذا كله ما نفوت عليه. استخدام القدرات المعنوية، العدو مثل ما بقول قائد يطمع بقدراتنا المعنوية قبل ثرواتنا المادية، العدو يطمع بقدراتنا المعنوية قبل ثرواتنا المادية. أعطيه قدراتنا المعنوية، أصلاً ثرواتنا المادية بتصير بجيبته تلقائية. ما أنت أعطيه الموقف اجعل في إيران مثلا أو في لبنان قاضي يبايعون الأمريكيين، بيرجع بياخذ منهم على الطريقة السعودية اللي سماها شو ترامب، شو سماها بقرة حلوب. شو في يعني أكثر إهانة إنه واحد يوصف الثاني بأنه بقرة حلوب، وماشي حاله ماشي، ما زعلوا الجماعة. حفظ الوحدة والانسجام، الوحدة من أهم عناصر المواجهة. من نواجه من نكون موحدين، ما بده يستفزنا أي انشق أي تباين أي اختلاف. طبيعة المجتمعات الإسلامية فيها اختلافات، فيها اختلافات بإيران بين أطراف من ذات اليمين وذات الشمال، بلبنان في اختلافات بين أحزاب مختلفة. كل ما كنا موحدين كل ما استطعنا أن نواجه أكثر، وكل ما تشققنا كل ما هذا بده الشرح كثير. بعد الوقاية من الآفات والانحرافات ونقاط الضعف الداخلية، في الواحد يشتغل بنقاط الضعف الداخلية، فينا نشتغل ببعضنا، فينا ننتبه لكل الأفخاخ التي قد تشكل فخا لنا، مثل إثارة الموضوعات الخلافية في الإعلام. هلا بيكون في موضوع خلافي، بدل ما ينحكى بدوائر مغلقة يثار وين؟ يثار بالإعلام. بصير إذا واحد بأقصى ضيعة عنا بالبقاع أو بالجنوب أو بطرح ما بدكم قاعد هو والغنمات والدجاجات، بيقدر يطلع بموقف ويناقشوه بالهند وبالصين وبأمريكا، هذا طبيعة الموضوع هيك. لذلك من زمان الواحد كان يتعب، أنا بقول على طول أنه كان يتعب الواحد على حاله، بده يكون عالم كبير لا يقف على منبر ويحكي مع الناس ويجمع ناس. هلأ بكون شو ما كون، الله أعلم مين بكون، بيحكي وبيقدر يوصل لمئات ولآلاف، وكل ما حكي كلام فتنوي أو كلام منحرف كل ما زاد رواجه. يعني كمان مش مطلوب يكون مؤثر أو كلامه منطقي حتى يكون له يعملوا له إعجابات ويعملوا له ترحيل لأفكاره، لا، إذا كان كتير شاذ بينتشر أكثر، وهذا من العجائب. من ننتبه، اعتماد أسلوب الإقناع والتبيين. القائد كتير بيحكي عن جملتين كتير بيستخدمهم أو كلمتين، البيان والتبيين. نحن عندنا مشكلة ما منوضح، منا الناس تفهم لحالة. البيان والتبيين، منا نحكي، منا نبين، منا نوضح، منا نشرح. الإدارة الذكية للفتن والحوادث، منا ننتبه، منا نتعامل بذكاء. إذا في فتنة أو حادثة نتعامل معها بذكاء، ما منتوتر بسرعة، ما مننجر، ننتبه نحن عم نشخص المشكلة لنختار. يمكن يكون العلاج أنه نحن ننطر هود الجماعة لا يطفوا لحاله، صرخوا اللي بيصرخ آخر شيء شو بينبح، بده يرتاح، بده يروح ياخذ له حبة دواء، بده ياخذ له فنجان وزهور، خليه يرتاح. فنحن لما عم نشتغل على مواجهته عم نرجع نعطيه طاقة من أول وجديد. يمكن يكون من الذكاء أن نترك هؤلاء، من الذكاء أنه نحكي مع الأساسيين فيهم، من الذكاء أنه نواجههم حسب. فإذا لابد من إدارة ذكية. أظن أخيرا هودي الشغلتين، هندسة وتأصيل وعصرنة مناهج العلوم الجامعية والحوزوية، هذا موضوع كبير سمحت القائد بيحكي فيه. تعرفوا دائما بيحكي أن نحن عندنا مشكلة بالعلوم الإنسانية، نحن بعدنا بناخد نظرياتنا الإنسانية وهي غير مؤصلة، حتى بجامعاتنا حتى بالجمهورية الإسلامية هذه المشكلة بعد قائمة. العلوم الإنسانية لم تؤصل، بعدنا بناخد نظريات فرويد ونظريات فلان وبيكهام وفلان وفلان من المفكرين ومن الفلاسفة ومن غيرهم بدون أي تنقيح أو دراسة، أو بعضنا بناخدهم بدون أي مراجعة. فالعلوم الإسلامية بدها معالجة، تحتاج إلى تأصيل. دائما القائد بيوصي بالعلوم المهنية اللي تعطي نتائج وبتفهم. هلأ الطالب بالمدرسة ببلش بيدرسوه الكوسينوس والسينوس، بضلوا مش عارف، يمكن بيخلص جامعة بيعرف شو معناتهم، يعني شو بفيدوا، يعني شو فسرون بالفهم، شو هن بيرديت قلهم تفسير، بس انه الطريقة التلقينية بصير الواحد يحفظ A plus B square equal A 2 plus B 2 بصير يحفظهم هيك ويكرجهم إذا كان ذكي وشاطر، وإذا مش ذكي وشاطر ببطل يدرس. فيوصل إمام القائد بالعلوم والمعارف اللي مفهومة وبتعطي نتائج، لذلك بميل إلى الجانب المهني. وبالموضوع الحوزوي، الحوزة يجب أن تكون هادفة، وهذا الأمر أيضا بركز على القائد بده حكي كتير. مسألة الأخيرة بشير لك عنوان دون، لأنه هذا كمان بده شرح، الجهاد الاقتصادي بأبعاده الثلاثة: التنمية، العدالة، وترشيد الاستهلاك. ما اللي بدك يا قائد؟ بيقول منختم بكلام القائد: الأساس في جدول أعمال العدو هو الحرب الناعمة، وهدف الحرب الناعمة هو القضاء على عناصر القوة والاقتدار وسلبها من البلاد. هذه فلشة سريعة، أنا مقدر الموقف اللي حطيتكم فيه لأنه في كتير غزارة بالمعلومات. هودي بده النقاش، وبيبقى المعول الأساسي على الجانب التطبيقي والتشخيص خاصة بأدوات الحرب الناعمة. هذا بده بحث ونقاش، إن شاء الله بتتوفقوا لإله. هذا المطلب الأصلي. هلأ إذا عندكم شيء حابين تقولوه تفضلوا. تفضل. إدارة الجهادية. بعطيك مثل سريع بالإدارة الجهادية: الشرطي لا يختبئ خلف الأرمة وبيطرق ضابط للمواطن. يعني بخلفية الإدارة الجهادية أن تعلم مثلا المواطن قبل ما أنت تعطيه الضبط تبعه لك. هو شيء محتوى، هو شيء مستوحى بالأحرى من قيمنا الأدبية والرسالية والتعبوية، بشكل أنه يتحول الإنسان لمنتج أكثر. بالإدارة الجهادية الفرد ما بيطلع بالساعة ليخلص دوامه، لأنه هو جاي على عمل جهادي. بالعمل الجهادي ما في استراحة. بالعمل الجهادي لما كثير من المحطات كانوا يبلغوا المجاهدين في بعض الجبهات أنه عندكم مأزونية، كانوا يزعلوا لأنه بيعتبروا حالهم أن هن على ساحة من ساحات الجنة، فأنتوا لوين عم تطلبوا منا الروح؟ ونقرأ بمذكرات بعض الشهداء أنه لما قالوا لهم بدكم مأزونية زعلوا كلهم، صار في تغير معين، رجعوا ألغوا المأزونية. بس بتسمع حالات الفرح التي أصابت المجاهدين لأنه ألغوا لهم المأزونية، كان هن قالوا لهم 3 أشهر على الجبهة. هذه صارت بالجمهورية الإسلامية، كان قالوا لهم 3 أشهر على الجبهة. بالإدارة الجهادية تتعامل بهذه الطريقة، هذه الإدارة الجهادية. هذه بس بالمثل أعطيتك عينة. صور. نعم تفضل.
بصراحة عندي مجموعة من الأسئلة. معرفة وجود حرب عند الناس، في وجود حرب ناعمة، كيف ممكن تعرف الناس انه والله في وجود حرب علينا؟ هيدا ما بنسمعه الا بالمؤتمرات وبالتنظير وبالخطابات. ولا مرة سمعنا انه الناس، لا الأهل ولا الأولاد، طلاب المدارس، كلمة جديدة عليهم. كيف بدك تعرفهم انه في حرب ناعمة عليكم؟ كيف بدك انه يصدقوا هذا الشيء؟ هذا أول سؤال. ثاني سؤال، بتكون في عنا إجراءات استباقية. هيدا الحرب مش جاي من شخص وشخصين، هيدا عليها مؤسسات ودول وشركات، عليها أهداف استراتيجيات كبرى.
صحيح.
بدك يعني على اللي عم ينطلب كله يعني من فرد بده يقوم بعمل، بينما هو الرد وإجراءات استباقية تحتاج كمان لدول ومؤسسات كبرى لحتى تقدر تواجه. ما في واجه أي دولة مقابل فرد. موضوع السؤال الثالث، ولا بتجاوب واحدة ورا واحدة؟
يلا قولوا، ولا أنا بنسى أسئلة بس.
يلا خلص واحدة ورا واحدة أفضل.
بالنسبة للأمر الأول، هلا هو مسؤولية مشتركة الشرح والتبيين. هلا كيف؟ في كتير له وسائل. لا، موضوع الحرب الناعمة ببركة سماحة القائد والإشارة الدائمة اللي له بخطاباته، ونحن هلا كل كلامه هذا ماخذينه مش من شيء خاص، هذا من خطابات، سواء خطابات عامة أو لقاءات خاصة مع نخب فكرية وثقافية. القائد ببركة كلامه في كتير جهات اليوم عم تحكي بالحرب الناعمة، في كتير ورش ودورات وندوات عم تنعم عن الحرب الناعمة، وهذا جزء من خطاب جميع المثقفين والمثقفين والمبلغين. المشايخ بدهم يحكوا فيه، الأساتذة بدهم يحكوا فيه، المربين بدهم يحكوا فيه، كل الناس بدها تحكي فيه. من هي مسؤولية مشتركة، هي مسؤولية عامة، يعني إذا هي ليست مسؤولية شخص، هي مسؤولية عامة. مثل ما بتحذر الناس من أي خطر داهم، أنت بتحذر من هذا الموضوع وبتشرح. هلأ هذا قديش بده وقت، قديش بده جهد؟ أكيد بده.
يعني هلأ من خلال المؤتمر نحن عرضنا حرب النعمة.
طبعا مش أول ناس نحن بنتعرض لحرب النعمة.
ما هو كمان في سؤال.
حتى صار في كتب وأبحاث، في مركز الآن عندنا مختص اسمه مركز للحرب النعمة، موجود ومصدر كتب وبيعمل ندوات وبيعمل لقاءات. وإذا بتشوف عدد الندوات والورش اللي منفذة حول الحرب الناعمة، هي أظن بالمئات وطالت الآلاف. هو اللي حد أدنى أنا كشخص بعرفهم، فما بالك بأمور كتيرة من حكات. بعدين في كتير ناس بيواجهوا الحرب الناعمة دون أن يكون يعني مليين إيدهم من المصطلح ومن التفاصيل. يمكن هن بيواجهوا الحرب الناعمة بأدواتها المباشرة. كتير ناس بتواجه الحرب الناعمة يمكن ما عندها التنظير اللي نحن بنملكه حول الفكرة، بس تملكه بطريقة تانية قد تكون طريقتها أسرع مننا وأسهل مننا. يمكن نحن معقدين المطلب. الأمر الثاني شو قلت له؟
الإجراءات السباقية.
ما حدا قال إنه هذا مطلوب. أول شيء، لكن المسؤوليات عادة توزع. ما في حدا يقول هاي المسؤولية عندي مش عند حدا. هاي مسؤوليات عامة، هاي مسؤوليات عامة. أنا بأكد لك إنه في جهات مركزية تعمل على الموضوع، من خلينا نقول من محورنا، ولكن أيضا هو جهد الجميع. هذا جهد الجميع، كل واحد بإطار مسؤولياته بمجرد ما عرف أصبح مسؤول بمستوى بده يشتغل. هلأ نحن معنا حتى الآن ده بتقلي عنا نفس آليات المواجهة والإمكانات والقدرات ومراكز الأبحاث اللي عم تشغل، أكيد مش قد العدو، بس أكيد كمان مش متروك الموضوع على مستوى أفراد، مش متروك على مستوى أفراد. في شغل كبير وأساسي بس لا يرقى إلى حجم اللي نحن بدنا إياه بعد. صحيح.
يعني هذا ما يعني ما فينا نقول إن والله نحن نواجه وملجين إيدنا بالمواجهة. يعني ولا مرة سمعت
نفس هذا الإشكال اللي عم تأشكله أنت هلا بطمن. أنت نفس إشكالك هلا، أنت طمنت هلا أنك أنت عم تأشكل. صرت لحالك عم تقول طب يلا كيف بدنا نواجه بهالطريقه هذه، كيف نحن لحالنا، كيف بدنا نجمع الناس، كيف بدنا نوضح للناس. نفس اسئلتك هلا خلص، انت مثل ما بقولوا طلعت على موجه المواجهه. وهكذا، ما هي بالنهايه عمليه تراكميه، ما في حدا عنده حل سحري، ما في حبه دواء بنشربها هلا نحن بنصير عندنا وقايه من الحرب الناعمه. هذا شيء وصفناها كيف هي متغلغله، بتفطله بدمه للواحد. التسييس العلمي. شو التسييس العلمي؟
يعني
ما انت لك شوف هودي كلهم، اذا انت بتحط هودي اللي حكيناه هون وهالشغلات تطبقها بتفوت على بعض العناوين اللي بتطبق مباشره. يعني ضرب القيم، بتفوت على تضعيف التدين، بتفوت على عنصر مثلا تشكيك بالحقائق. ما هودي بيدخلوا هون، كل شيء فيه تشكيك بالحقائق، كل في شيء ضرب للقيم، كل شيء بيساعد. قد ما يكون بالضرورة، عم أقول هذه مداخل للحرب الناعمة. هيدي من المداخل مثل عدو انت اذا بده واقف ورا هالحيط، في عندك هون ثغره هون ثغره، هوت ثغرات بيقدر يمد باروته ويقوس عليك. فنحن عم نقول لك هيدي الثغرات روح سكرها، لانه هي مكان العدو بطل براسه من خلالها. اذا سكرت هذا الحصن تبعولك كله انت بتقدر تسكر على العدو، ما سكرت بدك تضلك معرض، بدك تنتبه. اذا قربت من ثغره معينه بدك توطي راسك او بدك تحط درع، بدك تنتبه. هي بتشبه الحرب العسكريه بس الى ادوات ثانيه. طبعا لانه العلمانيه تساعد، ما احنا قلنا انه حرف الناس عن التدين. بس ليش؟ لانه التدين معروف، خاصه التدين الاسلامي. التدين الاسلامي في محتوى معين، هو منظومه كامله الاسلام تعرف. التدين الاسلامي في محتوى معين ما بيخليك انت تخضع للظالم، ما بيخليك تبيعه قيمك، ما بيخليك تكذب عشانه، ما بيخليك تصد بالمغريات. فلما عم بيميلوا باتجاه العلمانيه، الميل باتجاه العلمانيه ليس نقاش فكري وبس، الميل باتجاه العلمانية هو حرب نعمة تسقيطية لإسقاط منظومة الدينية وبالتالي القضاء علينا. نحن حصننا الحصين هو التدين. كل ما حصلنا التدين في نفوسنا ما بعد فرقنا معه، كلهم هودي بعيش فيه. بس تدين الواعي، تدين بشرطها وشروط، تدين الكامل الذكي الملتفت المنتبه. ممكن يكون متدين الواحد وقال لك هيدي شو بيأثر وهيدي مش مشكلة، إذا مش واعي لتفاصيل بيقع. أنا موافق على الجواب، تفضل.
في حدا معالج موضوع الحرب الناعمة من جانب بنفسه، يعني بالتفاصيل الأمراض النفسية اللي ممكن يدخلوا عبر
ما أنا مش قاري هيك شيء. بس نعم في إلا قصدك شيء له علاقة بالحرب النفسية. بس لا، أنت عم تحكي عن أمراض نفسية، الحرب النفسية شيء والأمراض النفسية شيء ثاني. لا مش قاري هيك شيء. هلا هي الامراض النفسيه هي عوارض ممكن تكون سبب، لانه اللي عنده امراض نفسيه بصير عنده حاله ضعف ووهن، وهذا اسرع شيء باتجاه الياس. ناخذ اذا بدكم اخر سؤال، انا ما عندي مشكله بس يبدو الوقت نحن اخوات عندنا.
السلام
عليكم.
السلام ورحمه الله. هذه المحاضره جيده جدا وقيمه جدا، بس حسيت انه في ناقص. مثلا اذا في مركز ابحاث الحرب الناعمة، يعني مسألة الرصد موجودة.
صحيح.
بما أنه تربويا أكيد في ناس عم تشتغل على هذا الموضوع، أنه بالمدارس مثلا في ساعات أو في محاضرات أو في ورش معينة، معناته هذا الشيء موجود. حاليا هلأ مثلا كنا بدنا نعرف شو ممكن نحن فينا نعمل أكثر، يعني غير الوعي غير الكذا، شو فينا نعمل، شو في إمكانياتنا، شو هي الإمكانية اللي ممكن نحن نعملها بهالقعدة.
هلا بالنسبة للنقطة الأولى ما بعرف، ده أنت سألت أنا قلت إنه في مركز.
في مركز. ايه في المركز هيدا
في مركز يعنى برصد بالرصد وبالدراسات. يعنى بالرصد وبالدراسات وعنده عدة دراسات وبيعمل مؤتمرات وندوات وبينكش كل شيء جديد، بيحاول يقدم محتوى معين بيستفيدوا منه الباحثين والدارسين والمهتمين.
نعم.
هلا نحن شو فينا نعمل؟ أنا ما عندي جواب غير اللي قلتهم، غير هود التوصيات. ما هو التوصيات نحن اني مرقوا بشكل سريع، اذا بنفوت عليهم وحده وحده كل نقطه منهم بيتفرع منا برنامج. ما نحن لما نقول بوابه العدو هيدي، ما هي البوابه بدنا نروح نحن نحميها، هي واحد. اثنين، اذا نحن بدنا نرد في عنا مجموعه ردود، هاي الردود هل نمتلكها؟ نحن بنقول بدنا نحصن التدين، نروح نحصن التدين، بس نقول نحن الفتنة هي أحد بوابات عبور الحرب الناعمة لنا. طب نحن بدنا نروح وين في فتنة بدنا نسكرها؟ وين في فتنة بدنا نسكرها؟ وبتلاقي حاله الواحد أحيانا نتيجة اندماج معين قد يشارك في فتنة بنقاشاته بأقواله. اليوم على وسائل التواصل كثير ناس بتشارك بالفتنة. أنا بعرف كثير مؤمنين متدينين وبين قوسين فهمانين وواعيين بيشاركوا بفتن، بيشاركوا بفتن وبيكبوا كلام ناس بتروح في يمين وشمال وما بيحسوا. نحن دورنا التنبيه ولفت النظر لا أنفسنا ولا الآخرين. هود العناوين اللي حكيناهم اللي حكيناهم سمحت القاعد يعني مش اختراعنا، هود كتير مهمين. كل واحدة منهم بدها برنامج. أنا موافق إنه اللي قلناه غير كافي، هذا اللي حكيناه يحتاج إلى
إحنا عنا خوف وحيد اللي هو الأكثر. نحن منخاف مثلا مثل الشعب الإيراني، أيام الثورة كان الشعب الإيراني ولا زال أيضا كمان بالنسبة لنا نخاف لنوصل لمرحلة إنه الولد عنا أو الجيل اللي جاي يكون حدا تاني مربي غيرنا بصراحة.
أي ممكن
يعني من خلال الانترنت، من خلال يعني بلنا بدائل وبدائل تربوية وشغل ورش على الموضوع هيدا ابتداء يعني على القليلة للجيل من 14-12 وما فوق، لأنه هيدول قريبا بيكونوا خلال 10 سنين بيكونوا الجيل القادم. صح،
ما بقولوا هدم الحضارة إلى كتير أسباب، منها بذكر ثلاثة. هدم الأسرة من خلال تغييب دور الأم، وهدم التعليم من خلال توهين دور المعلم، وهدم القدوة من خلال توهين العلماء. هؤلاء الثلاثة وغيرهم بس هو بشكل أساسي هؤلاء بهدموا حضارة. اللي عم تتفضل فيه أنا موافق عليه 100%، وموافق على فكرتك أنه اللي ذكر أكيد غير كافي، هذا كله بده برامج عمل.
نعم.
بس نحن هاي بالنهاية إطلالة.
أكيد. حل
عسى أن تكون مؤسسة ومستفزة لنا جميعا حتى نحن
على كل حال الأجانب هن مش أقوى مننا، يعني هذا لازم ينعرف. هن بس عندهم آليات
على قاعدة الثقة والأمل وهذا إن شاء الله
آليات قوية، بس أما القاعدة مهتزة ومحترقة.
الله يعطيكم العافية مأجورين.